ما الذي سيخطر في بالك عندما تسمع هذا الشعر؟ نزرع حب العربية ونستظل بظلها. هل ستشعر أننا نهتم باللغة العربية كما يعتني الفلاح بأرضه وزرعه؟ نحن دار أشجار ونصنع الكتب والقصص للأطفال واليافعين والكبار. نصنع عوالم سحرية يدخلها كل من يحصل على إحدى قصصنا، ونصنع وسائل لتعليم الأطفال اللغة العربية بالقصص والمرح. إذا كنت تبحث عن العربية للمتعة والتعلم، فدار أشجار هي الإجابة. يمكنكم طلب إصداراتنا عبر موقعنا darashjar.com. صناعة الفرح. أما السعادة فلا أحد يكتب عنها، نحن نعيشها في جشع ولا نشارك فيها أحدا. كان هذا رأي ملك روايات الجيب وأدب الرعب والفانتازيا الدكتور والكاتب المصري الجميل دكتور أحمد خالد توفيق. حبينا اليوم نشارككم حلقة تخالف مقولة الدكتور توفيق، لأننا نؤمن بأن هنالك الكثير والكثير من الناس يشاركوننا أسرار السعادة. لذلك احنا نعتذر من دكتور توفيق، ورح نتبنى حكمة مضادة قدمها المؤلف الأمريكي لويد دوغلاس، اللي قال: ربما كان من الخطأ أن نبحث عن السعادة، من الأفضل أن نخلقها لأنفسنا، والأفضل من ذلك أن نخلقها للآخرين. قاعدتنا اليوم أصدقائي تقول: السعادة لا يبحث عنها، بل تخلق بأيدينا. صحيح أن طريقها مليء بالألغام، لكن مهمتنا إزالة الألغام واحدا تلو الآخر. خلونا نبدأ باللغم الأول. اللغم الأول في طريق صناعة الفرح هو فردانية السعادة. جاور السعيد تسعد، مثل معروف، والمقصد منه أن السعادة معدية، أو السعادة عدوى تنتقل عبر الجدران من جار لآخر. لذلك جاور السعيد: السعادة عدوى غصب عني وعنك، هو شيء يحدث بدون إرادتنا، ما لها قانون نقدر نقيسه. نقدر نجيب لكم دراسات كثيرة من جامعة هارفارد ونثبت فيها أن السعادة عدوى، لكن احنا ما نحتاج دراسات من هارفارد. احنا نقدر نثبتها زي ما يقول الإنجليز بالرول اوف ثام، يعني بالتقدير الشخصي كذا. أكيد أنك شفت قبل كذا مقطع في اليوتيوب لأشخاص، هذول الأشخاص في الباص أو القطار، بمجرد أن يضحك شخص واحد فيهم، شخص واحد بس، لا إراديا راح تلاقي الباقين يضحكون. فيه وباء اسمه وباء الضحك في ذلك القطار. وإذا هذا ما أثبت عدوى الضحك أو الفرحة أو السعادة، خليني أذكرك بموقف. ما تتذكر أنك كنت خجلان من نفسك عندما كنت تحاول أن تكتم ضحكتك في جلسة فيها شخص هو الآخر مو قادر يمسك نفسه من الضحك؟ هذا الموقف معروف وأكيد مريت فيه. طيب بلاش هذا البرهان، خذ البرهان الثالث أو السؤال الثالث بلا صح. ليه المسرحية وانت في المسرح أحلى ألف مرة منها لما تتفرج عليها في اليوتيوب لحالك؟ ليه المباراة وانت تشوفها مع أصدقائك أحلى من لما تشوفها لحالك؟ ببساطة لأنك بتنفعل مع انفعالات الآخرين. الجو المبهج يحتاج على الأقل تواجد شخص واحد مبهج، بلا صح شخص واحد معدي. لذلك انتبه، انتبه من لغم الفردانية. الفردانية بتطرف لا تصنع لك السعادة، لأن السعادة والفرح عمل جماعي في الغالب. لغم الفردانية انتبه له الكاتب الأمريكي ديفيد بروكس. هذا الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز، وبشكل أدق في مقالة عنوانها The Great Affluence Fallacy، سرد لنا الكاتب معلومات في غاية الأهمية. يقول إنه في القرن التاسع عشر في أمريكا، كان الأمريكيون قد انقسموا لمجتمعين. الأمريكان انقسموا لمجتمعين: مجتمع مستعمر من البيض طبعا، ومجتمع مستعمر من سكان أمريكا الأصليين، أو ما يسمى عرفا الهنود الحمر. المجتمع الأول الأبيض كان غني تجاري، أما المجتمع الثاني فقير معدم وقبلي. بعد مرور وقت طويل على الصراع بين المعسكرين. ملاحظ المستعمر الأوروبي شيئا، إنه لا يوجد هندي أحمر واحد يهرب لينضم للمجتمع الأبيض، المجتمع التجاري والغني. ملاحظين؟ لا يوجد هندي واحد ينتقل من معسكر الهنود إلى المعسكر الأوروبي. هذا الكلام في ذمة ديفيد بروكس. يقول الكاتب إنه هذه الملاحظة صدمتني. ومين ما ينصدم من هذه الملاحظة ومين ما يشك فيها؟ المستعمرين البيض كانوا أغنى، كانوا متطورين جدا طبعا، ونمط الحياة عندهم أعلى وأرقى، لكن الطلب عليهم من أبناء الهنود الحمر كان شبه معدوم. ومو بس كذا، أثناء الحروب اللي كانت بين المستعمر الأوروبي وبين الهنود الحمر، لما كان الأوروبي يؤسر لدى قبائل الهنود الحمر، وكان طبعا يتم افتداؤه عشان يرجع لمعسكرات البيض، وفعلا يرجع هذا الأسير الأبيض لمعسكر الرجل الأبيض، لكن وبكل مفاجأة وبنسبة كبيرة هذا الأسير الأبيض يعود مرة أخرى لمعسكر الهنود الحمر بكامل إرادته، بكامل اختياره، بكامل رضاه، سواء كان ذكر أو أنثى، كبير أو صغير. متخيلين الكارثة؟ أسير يفتدى من الأسر لكنه يرجع بكامل رضاه مرة أخرى إلى من أسره. هذه تحتاج تفسير. تفسير ديفيد بروكس في آخر المقال كان كالتالي: السعادة، الأمان والإحساس بالحياة لن تتم إلا بإحاطة نفسك بأولئك المبهجين. إحساسك أنك لو طحت أنك حتلقى يد تساعدك للوقوف، هذا إحساس لا يوازيه إحساس. إحنا نحتاج فيروس سعادة يقتحم جسدنا ويشعرنا بأننا لسنا وحدنا. مجتمع الهنود كان مجتمع سعيد متكاتف ملتف حول نفسه، ما فيهم واحد يسمح للآخر بأنه يحزن أو حتى أنه ينشغل أفراده بالتفكير القسري، التفكير المستمر المقلق والمتعب. حلقتنا على نفس هذا النسق، على نفس نسق ديفيد بروكس، تقول: تيقن أن الفرح والسعادة عدوى جماعية. اللغم الثاني هو لغم الخوف من الفرح. خلينا نقول أنك مؤمن أن السعادة شعور جمعي، أوكي؟ افترضوا معايا مجرد افتراض، السعادة عدوى جماعية، شعور جمعي، وأن المجتمع السعيد يحولك لشخص سعيد. الحمد لله أنا كذا اطمنت عليكم. لكن اطمئناني هذا ما حيستمر كثير، لأنه أمامنا لغم ثاني. هذا اللغم ممكن يخليك حذر من خلق أجواء السعادة المطلوبة. تخيلوا تحدي كبير، لغم مخيف يخلينا خايفين من الفرح. اللغم الثاني هو الخوف من الفرح نفسه. خلونا نعترف، إحنا نخاف نفرح، أو غالبيتنا، كأن الفرح لحظة نسرقها من وسط دنيا كلها هموم، وبعد هذه الفرحة القصيرة راح نرجع للهموم لا محالة بشكل أقسى من قبل. الكاتب عبد الوهاب مطاوع يوافقنا على هذا الكلام ويقول: لقد أصبحت أشك دائما في أن هذا الميل الغريزي للحزن، الميل الغريزي للحزن داخلنا، هو من ثمار تربية خاطئة في بيئات أسرية حزينة تستجيب لدواعي الحزن أكثر مما تستجيب لدواعي السرور. هذه البيئات تستغرب السعادة وتتوقع لها دائما نهايات مأساوية، بل وتتوجس من السرور. يقول عبد الوهاب مطاوع: وهذا كله خوفا مما سوف يليه من أحزان. أنا شخصيا ودي أقول جملة هنا: أعتقد إنه حان الوقت لمراجعة بعض قناعاتنا، بعض أمثالنا الشعبية. لازم نبحث عن من وكيف تم وأد الفرح من حياتنا. لازم ننتبه لهذه الظاهرة، ظاهرة الخوف من إظهار الفرح، الخوف من الفرح، لأنه بعد الفرح هذا في زعل. حان الوقت لتبني مقولة معروفة تقول: بقدر آلامك امنح الفرح. اللغم الثالث: الافتقار لأدوات الفرح. أصدقائي، احتكاكنا مع شعوب الأرض ورانا بعض ميزاتهم وبعض عيوبهم. ما حتكلم عن العيوب، راح ركز على الميزات شوية. من ميزاتهم هو قدرتهم على اقتناص فرص الاحتفالات. ما أعتقد كثير يخالفوني في هذا الشيء. كثيرة هي المقاطع اللي نشوف فيها كيف شخص يفاجئ قريب له أو صديق بالاحتفال بمناسبة معينة مهمة في حياة هذا الصديق. عندهم ميزة يمكن إحنا مغفلينها شوية ويمكن ما نظهرها بشكل واضح. هذه الميزة هي الاهتمام بتواريخهم الشخصية وعنصر المفاجأة. حلقتنا اليوم تتحدث عن نموذج متفرد في مجتمعنا عاصرته أنا شخصيا. هذا الشخص برع في خلق والاحتفاء بالمناسبات. خلوني أكون دقيق جدا، هذا الشخص امتلك الأدوات المناسبة لصناعة الفرح، أداة من أدوات بث السعادة عبر كل أثير. هذا الشخص كان يدون التواريخ المهمة له ولأصدقائه، ركزوا لي. هذا الشخص كان يدون بالقلم كل التواريخ المهمة له ولأصدقائه وأقربائه، وكان يفاجئهم بحفلة صغيرة وهدية بسيطة. كان يعمل احتفال مميز بدون تكلف. أنا وهذا الشخص اتفقنا أننا نسمي الأداة اللي قاعد يستخدمها باسم غريب شوية، سميناه ميمو برايز. ميمو برايز هي كلمة خليطة ما بين ميموري وهي الذاكرة وكلمة سربرايز اللي هي المفاجأة، لأنه هذه الأداة تعتمد على تذكر التواريخ المهمة ثم مفاجأة من يهم الأمر. خلونا نختم هذه الحلقة بقصة قصيرة. هذه القصة قرأتها في مكان ما، هي قصة شخص قرر أن ينهي حياته فرمى نفسه من الدور العاشر. من الدور العاشر، خلال سقوطه كان ينظر إلى النوافذ اللي يمر فيها، الدور التاسع الثامن السابع وهكذا، وكان يرى عجب العجاب، تشكيلة مواقف إنسانية على طبيعتها. يعني كان يجد تراجيديا، رومانسية، كوميديا داخل كل بيت. أثناء هذا السقوط كان يرى خصوصية كل دور وكأنها لقطات من فيلم سريعة. رأى مثلا زوج وزوجته يتبادلان الصراخ، والدور اللي بعده رأى جلسة رومانسية بين حبيبين، وفي الدور اللي بعده رأى حيوانات أليفة تتقافز في حضن صاحبها وهكذا. أثناء السقوط هذا الشخص كان قاعد يكون أسرع فلسفة في الحياة والسعادة. الرجل فعلا فهم أن الحياة فيها ups and downs، فيها فوق وفيها تحت، تراجيديا هنا وفرح هناك، ثم تراجيديا هنا ثم فرح هناك. الرجل فهم الحياة قبل ثواني من ارتطامه الأليم بالرصيف. ما نحتاج رصيف، ما نحتاج سقوط، ما نحتاج رمي أنفسنا عشان نفهم هذه الحقيقة ونكون هذه الفلسفة. أضرب على صدرك وقول أنا شخص واقعي جدا، أنا راح أخلق الفرح بإبداع من عقلي، أنا راح أصنعه بإتقان بيديني، أنا راح أتجاوز الألغام برشاقة قدميني. اصنعوا الفرح وفرحونا معكم، وفي أمان الله. ما الذي سيخطر في بالك عندما تسمع هذا الشعار؟ نزرع حب العربية ونستظل بظلها. هل ستشعر أننا نهتم باللغة العربية كما يعتني الفلاح بأرضه وزرعه؟ نحن دار أشجار ونصنع الكتب والقصص للأطفال واليافعين والكبار، نصنع عوالم سحرية يدخلها كل من يحصل على إحدى قصصنا، ونصنع وسائل لتعليم الأطفال اللغة العربية بالقصص والمرح. إذا كنت تبحث عن العربية للمتعة والتعلم، فدار أشجار هي الإجابة. يمكنكم طلب إصداراتنا عبر موقعنا دارأشجار.com.